السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا عبد الله ورسوله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي في الله، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك عن قوة الإرادة عند المسلم. قوة الإرادة أو العزيمة على الرشد كما ورد تسميتها في بعض الأحاديث، خصلة يحبها الله، أمر بها الله تعالى في كتابه، وامتدحها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل، والعجز والكسل هما آفة قوة الإرادة، وهما آفة العزيمة على الرشد. إخوتي في الله، قوة الإرادة غير قوة البدن. وكم إنسان قوي في بدنه ضعيف في إرادته، وكم إنسان ضعيف في بدنه قوي في إرادته. ولذلك هذه الخصلة التي هي شعار علو الهمة، هذه الخصلة العظيمة، المؤمن يجاهد نفسه ليتحلى بها، يعمل الوسائل الممكنة ليظهر بهذه الخصلة المباركة التي يحصل بها البركة في العمر، ويحصل بها كثرة الإنتاج، ويحصل بها السلامة من خطط الشيطان. إخوتي في الله، إنما المصائب التي يغزو بها الشيطان كثيرا من الناس التواني والعجز، وهذا خلاف الكيس والفطنة وبذل الجهد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إخوتي في الله، إن العزيمة على الرشد تستدعي أول ما تستدعي التخطيط السليم لحسن الإنتاج. ولهذا تجد الشاب القوي المتابع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بمرحلة التخطيط في كل شيء، في دراسته، في عمله، في برامجه في البيت. ماذا ينبغي أن أعمل لتحقيق الأهداف؟ يضع الخطط ويدرس البرامج ويستعين بالله تعالى على حسن التخطيط وحسن التنفيذ. إخوتي في الله، إن من أسباب فشل كثير من أبنائنا وبناتنا في حياتهم العلمية والعملية هو ضعف مرحلة التخطيط أو عدم الاهتمام بالتخطيط، ولذلك تجد أنهم يعيشون في فوضى وفي عشوائية، وليس للإنسان أهداف محددة يسعى إلى تحصيلها في الدنيا والآخرة. إن نظرت إلى برامجه الدنيوية وجدته فاشل، وإن نظرت إلى برامجه الدينية وجدته فاشل، مع أن جميع معطيات النجاح سهلة وميسرة له. لماذا؟ لأنه أصيب بداء الكسل والعجز فلم يخطط ولم يضع الأهداف ولم يرسم الخطط للحصول على النتائج. كأنه لم يسمع قول الحكيم: إذا مر بي يوم ولم أتخذ يدا ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. تجد الآن بعض الناس الذين ضعفت عندهم الهمة يتنادون في مثل هذه الأيام على قتل أعظم ما يصل به الإنسان إلى أهدافه، الوقت. ينادي الواحد منهم أخاه: تعال نقتل الوقت، تعال يا رجال عندنا الليلة نضيع الوقت. الله أكبر يا إخواني، الوقت هذا الذي استثمره أهل الطموح الصالح فوصلوا إلى الدرجات العليا في الدنيا والآخرة، أنت تنادي الناس لتقتله؟ هل هذا إخوتي في الله دليل على النجاح؟ لا والله إخوتي في الله، هذا دليل على الفشل. انظروا إلى برامج هؤلاء الإخوة في الدنيا، تجد أنها ضعيفة في التزود بالتقوى. خذوا مثالا الصلاة، هل وضعنا في البرنامج المحافظة على صلاة الجماعة؟ ثانيا المحافظة على السنن الرواتب؟ ثالثا المحافظة على الأذكار بعد الصلوات؟ رابعا المحافظة على صلاة الضحى؟ خامسا المحافظة على الوتر؟ هل هذا موجود الآن في الجدول؟ إن هذا يوجد عند كثير من النساء الصالحات الملتزمات أكثر مما يوجد عند كثير من أبنائنا الذين ضعفت هممهم في الدنيا والآخرة. تجد أن كثيرا منهم الآن ينتهي اليوم ولم يصلي مع الجماعة إلا وقت أو وقتين، ينتهي اليوم ونصيبه من الرواتب التي من حافظ عليها بني له بيت في الجنة ضعيف جدا، نصيبهم من الوتر ضعيف، يمر عليه الأسبوع ما قرأ القرآن، ما ختم ولا جزء واحد. لماذا؟ لأن ليس عنده تخطيط. خذوا مثال الصيام، هل وضع الإنسان في مخططة في بند الصيام، صيام 3 أيام من كل شهر؟ هل وضع درجة أعلى منها صيام الاثنين والخميس؟ هل وضع درجة أعلى من هذا كله وهو صيام يوم وإفطار يوم؟ ماذا في مخططك عن عبادة الصيام؟ ماذا في مخططك عن الإنفاق في طرق الخير وكفالة الأيتام والإحسان إلى الأرامل وبذل شيئا من المال تتقرب به إلى الله تعالى؟ ماذا في مخططك مما ينفع دنياك؟ هل تعلمت حرفة؟ هل طورت نفسك في عملك؟ هل كسبت ثقة رؤسائك؟ هل أنتجت في العمل إنتاجا كبيرا يحترمك به الجهاز الذي تنتمي إليه؟ هل برزت؟ هل وضعت في جدولك شيئا من هذا؟ إخوتي في الله، لا بد أن نفكر في القوة. الله تعالى يحب القوي، كما سمعتم في الحديث السابق، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أنتم الآن تعلمون الصحابة رضوان الله عليهم، ماذا عن أداء عثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الذين هم تجار كسبوا المال من طرق الحلال وجهزوا الجيوش وأعتقوا الأرقة ونفعوا الدولة الإسلامية بأموالهم؟ هل يستوون هم وفقراء أهل الصفة الذين لم يقيموا دولة الإسلام؟ مثل ما قال الله تعالى في كتابه الكريم: في الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، هؤلاء أعظم درجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. الإنسان إذا كان له أهداف في الحياة يخطط لها، يغني بها نفسه ويزوج أولاده ويكون له فضل على قرابته وعلى جيرانه بما ينفق عليهم، ينال منه المسلمون خير، يخطط لمثل هذه الأمور، هذا من القوة يا إخواني، هذا من القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. بعض الناس إخوتي في الله الآن إذا دخل في مسابقة لا يكون طموحه أن يكون من الأوائل المبرزين، هذا غلط. يفترض أن المسلم ينافس في كل طرق الخير. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. المسابقة في طرق الخير أمر محمود يحبه الله ورسوله، فإذا كان المجال مجال نفع نفسك ونفع الأمة الإسلامية ونفع من حولك فهذه الخصال يحبها الله ويأمر بالتنافس فيها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما من عمل يقرب إلى الله إلا وترتفع به الدرجة عنده. إخوتي في الله، نحن نرى بعض أبنائنا والحمد لله ذوي همة عالية، إن كانوا هنا رفعوا الرؤوس، وإن درسوا في الخارج كانوا خير سفير لدولهم، يظهرون بما يحبه الله ورسوله، سمعة طيبة لدينهم ولوطنهم ولأنفسهم. هؤلاء إخوتي في الله مثال المؤمن القدوة القوي الذي يبلغ دين الله بأعماله. وهذا كما يكون في الرجال يكون في النساء، فإن النساء شقائق الرجال، وكم امرأة نفعت نفسها ونفعت أهلها ونفعت قبيلتها ونفعت دولتها. المرأة المؤمنة مجال المنافسة في طرق الخير أمامها مفتوح، والله تعالى لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، كل ذلك يحفظه الله وينزل فيه البركة. إخوتي في الله، التخطيط السليم في هذه الإجازة يحيلها متعة ومرحلة تفوق، والإنسان يستطيع أن يضع في هذه الإجازة برامج تعود على نفسه وعلى أولاده وعلى من حوله بالفلاح في الدنيا والآخرة. والله تعالى أمرنا أن نعمل الخير وأن نجاهد أنفسنا عليه، وأن نعلم أن عاقبته حميدة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إخوتي في الله، أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العزيمة على الرشد، وأن يقوي إيماننا ويقوي عزائمنا، وأن يعيذنا من العجز والكسل، وأن يعيننا على حسن التخطيط وسلامة التنفيذ وحسن المتابعة، لتحصل لنا القوة والوصول إلى النهاية المحمودة المرسومة. والمؤمن لا يقف عند خير حتى يكون منتهاها الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا علو الهمة فيقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. اللهم إنا نسألك علو الهمة، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح شبابنا وأصلح نساءنا وأصلح آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرتها وعلانيتها وسرها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة شيخنا ما أتحفنا به من كلمات نيرات، عسى الله أن ينفع بها. معنا مجموعة من الأسئلة وردت من إخواننا الجمهور. فضيلة الشيخ، الإرادة تحتاج إلى أحد أمرين: الأول ما يقويها، والثاني إزالة ما يضعفها. والشاب في هذا الزمن يجد مثلا الإعلام الفضائي هو أكبر مضاعف لهذه الإرادة، فهل يا والدنا هذه القنوات تحمل وزر فساد الشباب والفتيات، وما توجيهكم؟
القنوات الفضائية الآن أصبحت مثل الأسواق، فيها الطعام الجيد وفيها طعام الكلاب، والمسلم العاقل يختار ما ينفعه. والحمد لله الآن أصبح هناك قنوات طيبة تهتم بالإصلاح والصلاح، وتشحذ همم الشباب على طلب معالي الأمور، وتذكر الإنسان بما ينفعه وينفع وطنه وينفع أمته. والحياة كلها جهاد وصراع مع النفس والشيطان، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المرشد الأول كان يسأل الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وكان يستعيذ بالله كل يوم من العجز والكسل. ولهذا إخوتي في الله، على الشاب المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى في مجاهدته نفسه والشيطان، وأن يسأل الله تعالى أن يقوي عزيمته، وأن يقيه شر نفسه وشر العجز والكسل، وأن يتخذ رفقة طيبة تعينه إذا كسل، وتعلمه إذا جهل، وتكون عونا له في مشوار الخير. فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أقوى الناس وأكمل الناس، قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإن من الأدعية التي تنفع في قوة الإرادة أن يسأل الله رب، أن يسأل العبد ربه يوميا: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه. هذه من الأدعية التي تنشط العزائم وتقوي الإرادة وتحث الإنسان على الوصول إلى الخير.
أحسن الله إليكم يا شيخ. علي أيمان كثيرة، طبعا نحاول أن نراوح ما بين الأسئلة التوجيهية والأسئلة الفقهية. يا شيخ، علي أيمان كثيرة لا أحصي لها عددا بسنوات عديدة ماضيات، هل تكفي التوبة من هذا أو هل أطعم، وكم أطعم على الرغم أن سيكون هذا يصل إلى مبالغ طائلة؟
الأيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الكفارة تجب في واحدة منها، فاليمين المكتسبة التي على الماضي ليس فيها كفارة، ولغو اليمين التي لم يعقد فيها اليمين أو التي حلف بناء على غلبة ظنه ليس فيها كفارة. بقي اليمين المنعقدة وهي التي تكون في الحال وفي المستقبل، إذا أمضاها ليس فيها كفارة، وإذا حنث فيها ففيها الكفارة. وهناك مخرج لعدم وجوب الكفارة، وهو أن يقرنها الإنسان بالمشيئة فيقول آتيك غدا إن شاء الله، أو آتيك غدا إلا أن يشاء الله. فإن الإنسان إذا قرن يمينه بالمشيئة لم يجب عليه كفارة عند الحنث. وأما كونه حلف أيمانا ولا يعلم عددها فنذكره بقول الله تعالى أحصاه الله ونسوه. على الإنسان أن يتذكر، وإذا كانت الأيمان هذه في موضوع واحد فكفارتها واحدة، وإن كانت في مواضيع متعددة فلكل يمين كفارة.
نعم. أحسن الله إليكم. ما نصيحتك للآباء الذين يتركون أبنائهم بدون توجيه؟ واذكر أيضا فضيلة وأهمية دعاء الخروج من المنزل وخصوصا للأبناء في هذا الزمان.
أما دعوة الوالد والوالدة والأخ الأكبر والأخت الكبيرة لمن في البيت فهذا واجب، الدعوة واجبة، والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهي فرض كفاية على العموم، لكنها لأهل بيتك واجبة. ولهذا إخوتي في الله على الإنسان أن يهتم بدعوة من معه في البيت، فإن كان أب أو أم أو أخت أو أخ فإن الله سائلهم عن هؤلاء الذين يعيشون معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويوم القيامة عندما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يحتج هؤلاء الذين عاشوا مع والديهم ومع إخوانهم بأنهم لم يأمروهم ولو نهوهم، وربما يرى بعضهم أنهم أمروهم بالمعصية. واسمعوا إلى قول الله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
أحسن الله إليكم. هل يجوز يا شيخ أن أكون في السعي وأكمل الشوط الأول ثم أذهب إلى دورة المياه ثم أكمل باقي الأشواط؟
نعم، يجوز للإنسان أن يقطع السعي لقضاء حاجته، فيذهب ويقضي حاجته ثم يعود ويكمل. ويجوز أن يقطع السعي للصلاة ولإنقاذ مريض أو الجلوس معه أو نحو ذلك ثم يعود فيبني. وقد روي أن ابنة لعبد الله بن عمر رضي الله عنها كانت امرأة سمينة وكبيرة فسعت في يومين، سعت بعض الأشواط في يومين في يوم، وفي اليوم الثاني أكملت بقية الأشواط.
أحسن الله إليكم. يتناقل الناس في الجوالات عند دخول رجب وشعبان دعاء الوارد عن السلف، وبعضهم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ما حكم ذلك؟ هل هو بدعة أم هو من التواصي على الخير والتذكير به؟
ليس هذا بدعة وهذا دعاء، هذا دعاء. ولو دعونا الآن اللهم بارك لنا في شوال وذي القعدة واجعلنا ممن يحج هذه السنة في الشيء، ها؟ هذا دح. فما دام أن الإنسان يدعو ربه فلا بأس بذلك، إنما المنهي أن نقول للناس عليكم بهذا الدعاء، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يثبت عن النبي ما نأمر الناس به. نعم.
أثابكم الله. فضيلة شيخنا، تواجه المخيمات الدعوية هجوما من بعض كتاب الصحف، وبحكم أنكم مشاركون في هذه المخيمات الدعوية، ما رأيكم في المخيمات الدعوية؟
المخيمات الدعوية يا إخواني ملتقيات صالحة يلتقي فيها الناس في هذه الإجازة التي هي فرصة للاستجمام، وأنتم تعلمون أن أناسا يأتون إلى الرياض وأناس يخرجون من الرياض، وإذا قضوا هذه الأوقات في مثل هذا الملتقى المبارك ورأوا الناس واطلعوا عليهم واستمعوا بعض المناشط، هذا من الأشياء التي يعني تعتبر من حسن استغلال الوقت. أنا أجزم الآن بأن الموجود دين الآن في هذا الملتقى جزء منهم من خارج الرياض جاءوا يزورون قرابتهم، فإذا جاءوا إلى هذا الملتقى وهم قرابتهم واستمعوا ورأوا وشاهدوا وأطفالهم يرتاحون ونساؤهم أيضا يشوفون، فمثل هذه الملتقيات هي ملتقيات خير يسمعون فيها الخير ويلتقون فيها بأهل الخير. الحمد لله هذه الملتقيات تنمي العقيدة السليمة وتقوي الإيمان بالله وتنمي الولاء لهذا الوطن المبارك، والقائمون عليها إخوة صالحون معروفون بدينهم وحسن خلقهم وولائهم لدولتهم. فأنا أعتبر أن هذه الملتقيات هذه نعمة من الله تعالى نستفيد منها حسن استغلال الوقت فيما ينفع، وتمكين الشباب والنساء والذين في بيوتهم من مشاهدة الخير ومن الاجتماع على الخير، فاستمروا. أما يا إخواني نقد بعض الناس، فهل تجدون مشروع من المشاريع ما فيه نقد؟ ما يمكن أبدا يوجد مشروع فيه خير إلا ويوجد له من ينقده، لأن أولياء الشيطان لا بد أن يشتغلوا. وإن أردتم دليل ذلك من القرآن فاقرأوا قول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. ونتمنى من إخواننا الذين يكتبون عن هذه الملتقيات أن يزوروها وأن يطلعوا على جهود إخوانهم فيها وأن يسمعوا، والنقد البناء يا إخواني أمر مطلوب. المشاريع النافعة لا بد أن تقوم عن طريق النقد، لكن المشكلة والمؤذي أن ينقد إنسان لا يريد أن يطلع على الموضوع قبل النقد، هذه المشكلة. أما الذي يأتي ويشارك ويطلع ثم ينقد، فهذا يا إخواني ينبغي أن نحترم نقده وينبغي أن نستفيد من نقده، والمشاريع التي يمشي معها التخطيط والتنظيم والنقد والمتابعة هي المشاريع الناجحة التي نؤمل أن ترتقي كل سنة وأن يعظم أداءها كل عام.
أحسن الله إليكم. هنا سؤالان فقهيان مرتبطان. الأول تقول: امرأة صلت وفي ثوبها نجاسة ولم تذكر إلا بعد الصلاة، فماذا عليها علما بأنها كانت تعلم عن وجود النجاسة ولكن نسيت، وماذا عن الصلاة التي صلتها؟ وآخر يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام لم يكن على وضوء وهو ناسي؟
يا أحبابي، الإنسان إذا كان على ثوبه نجاسة فلم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وإذا كان على ثوبه نجاسة علمها ثم نسيها وصلى فصلاته صحيحة. أما الإنسان الذي صلى خلف رجل لم يتوضأ عليه جنابة أو مسح منتهي أو يظن أنه على وضوء وهو ليس على وضوء فصلاة المأموم صحيحة، وإن كانت صلاة الإمام باطلة لأن المأموم مستوفي جميع الأشياء التي تصح بها الصلاة. وعمر رضي الله عنه صلى بالناس وعليه جنابة ولم يأمرهم بالإعادة، علم بعد أن انتهى من الصلاة ولم يأمر الذين صلوا خلفه بالإعادة.
أحسن الله إليكم. هنا سائل يسأل يقول: هل صحيح ما نقله بعض الصحفيين أنكم انتقدتم الشيخ محمد العريفي عندما تكلم عن عدم تفاعل الصحافة ضد ثورة حنين المزعومة وغيرها؟
أنا ما انتقدت الشيخ محمد العريفي، والشيخ محمد العريفي نحبه وندعو له وندعو لجميع الإخوان وجميع الدعاة الذين يعني يدعون إلى الله، ولم يقل أحد من الصحفيين أيضا أنني انتقدته، وأنا أظن صاحب السؤال واهم، يعني لم يقل أحد من الصحفيين انتقدته وأنا لم أنتقده. نحن إخوتي في الله ندعو لإخواننا الدعاة ونحبهم ونسأل الله تعالى لهم الثبات وأن يبارك في جهودهم وفي أعمالهم، فهم على ثغور وهم يقومون بدور في توعية الشباب وفي الصلاح والإصلاح. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم تشبيك الأصابع أثناء عقد القران؟
هذه خرافة لا أعلم لها أصل. يقولون إن الإنسان إذا عقد القران وشاهد مشبك مصابعه إنه لا يستطيع أن يصل إلى زوجته، وأن ذلك نوع من السحر. أظن أن هذه خرافة وليس لها أصل، واللي منكم يبي يدري أنها خرافة يزوجني هالليل ويعقدوا أصابعكم كلكم.
أحسن الله إليك فضيلة شيخنا. يقول: سؤالي أوجب علي 5 كفارات يمين، هل أقوم بتقديمها جميعا في يوم واحد أو يجب تقديم كل كفارة في يوم مستقل وجزاكم الله خيرا؟
هذا يقول علي كفارات يمين خمس. هل أقضيها في يوم واحد أو أوزعها على 5 أيام؟ أنت بالخيار، لكن كانوا تروح الجمعية الخيرية ليش تروح 5 مشاوير؟ مشوار واحد وعطهم اللي عندك، وإن كان ما عندك فلوس وزعها على حسب قدرتك. نعم.
أثابكم الله. هنا سأل يقول: هل يجوز السكوت عن من يسب يزيد بن معاوية رضي الله عنه؟
يا إخواني، الدنيا لا تخلو من أحد يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب يعني الصحابة، ولو أننا كل إنسان يسب بنروح نسوي ويا مشكلة ما استطعنا أن نعيش. نحن نعرف إخوتي في الله أن يعني الديانات الأخرى غير الإسلام ليسوا راضين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن اليهود يسبون عيسى ويقولون عليه السلام إنه ابن زنا، ونحن نعلم أن كثيرا من الناس يسبون بعض الأنبياء ويسبون وبعض الناس إذا يسبون كثير من الخلفاء الراشدين وبعضهم يسب أمهات المؤمنين، ولكن إخوتي في الله يجب علينا أن نعلم أن الله تعالى أراد لهؤلاء أن لا ينقطع عنهم الأجر. يعني هؤلاء الذين يسبون مثلا معاوية أو يسبون عائشة، أليس كلما سب هذا الصحابي أو سبت أم المؤمنين لهم أجر؟ لهم أجر، فالله تعالى أراد أن لا ينقطع أجرهم، لأنهم إنما يسبون من أجل الله، هم يسبون من أجل الله. ولهذا إخوتي في الله علينا أن نعلم أن الدنيا لا تخلو ممن يشتغل مع إبليس أبدا. والله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعلينا إخواني أن ندعو وأن نبين الحق وأن نتكلم بالرفق وأن نكون مثل ما قال الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلينا بالرفق وبيان الحق والدفاع عنه بأسلوب لين هادئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه.
أثابكم الله في هذا الوقت وفي أوقات سابقة، لكن ينتشر في هذا الوقت أن بعض الشركات تقوم بالتعاقد مع الشباب السعودي لإعطاء مبلغ شهري لوضع اسم في التأمينات الاجتماعية ولا تطالبهم بالحضور للعمل، وهذا أيضا ينتشر في وقت الصيف مع الطلاب. هل يجوز لي الانضمام لهم كموظف؟
هو إذا كان في الصيف فالأمر أخف، وأنت أيها الشاب الخسران، لأن الهدف من البرامج الصيفية تزويد الشباب بتجارب، وأنا أعرف أنه في وقتنا كان هذا موجود واشتغلنا في المحاكم وفي غيرها وعرفنا أشياء ما كنا نعرفها خلال شهرين، فالشباب هم الخاسر. أما إذا كان هذا على طول السنة فهو إفساد لبرامج السعودة. نحن نعرف أن الدولة وفقها الله حرصت على السعودة ووضعت الأنظمة لإجبار الشركات والمؤسسات على السعودة، فإذا تعاون المواطن على مع الدولة بقيت السعودة تؤدي ثمارها كما أريد لها. أما إذا رضي المواطن بخمسمائة ريال ويجلس في بيته فهذا مسخ للسعودة، وهذا يشبه التستر. يوم من الأيام قبل 10 سنين أو 7 سنين مريت على واحد أعرفه جالس عند دكاكين يبيعون طماطم في سوق عتيزة، سلمت عليه قلت له: مبروك مبروك، تشتغل؟ قال: لا. قلت: ليه؟ قال: والله بس جالس عند ذلا، كل واحد منهم يعطيني 50 ريال في اليوم، وإذا جاء عامل البلدية قالوا هذا راعي
بسطة
المحل، هذا راعي المحل. يا إخواني هذا مسخ. الدولة الآن تمنع التستر، أنت تخلي الربح يروح لهؤلاء، يعطونك 50 ويحطونك صورة، فإذا جاء عامل بلدية وين صاحب المحل؟ قالوا هذا حاطين عند الشاهي وعنده طاولة وهو ما له شيء أبد بس ل50 ريال. هذا يا إخواني هذا 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 تستر، هذا مسخ للبرامج التي تلزم الدولة بها من أجل المواطن، من أجل أن يستفيد المواطن. فإذا كان المواطن هو السبب في فساد هذه الأنظمة هذه مشكلة، إنا لله وإنا إليه راجعون. الدولة تصلح من أجل المواطن، والمواطن يفسد ما أصلحته الدولة، هذه مشكلة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم ترك فرض عمدا؟
نعم،
ما حكم ترك فرض الصلاة عمدا؟
يا إخواني، لا يجوز ترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا نقول لمن ترك الصلاة عمدا: تب إلى الله وارجع، ارجع إلى الله، ارجع إلى الله. الصلاة عمود الإسلام، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: في صلاة الجنازة إذا أتيت وقد فاتتك بعض التكبيرات، كيف تصلي؟ هل تدخل مع الإمام وبعدما يسلم تقضيها؟ وضح لنا فضيلة الشيخ الطريقة الصحيحة.
يعني أنا جيت الآن والإمام في التكبيرة الثالثة، ابتدأ يكبر في الثالثة، أنا أكبر معه الله أكبر، هو سيدعو للميت وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأبدأ أدعو للميت. لماذا قلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ لأن هذا بداية للدعاء. الإنسان إذا أراد أن يدعو يحمد الله ويصلي على رسول الله ثم يدعو. فأنا الآن فاتتني قراءة الفاتحة وفاتتني الصلاة على النبي، أختصر بالحمد والصلاة ثم أدعو الميت. فإذا سلم الإمام أقضي التكبيرتين اللي فاتت بدون قراءة بعدها. لماذا؟ من أجل أدرك أني أنهي الصلاة قبل أن ترفع الجنازة. إذا رفعت الجنازة ما عاد في الصلاة جنازة، فأنا أريد أن أنتهي من الصلاة قبل أن ترفع الجنازة.
يا شيخ، أحسن الله إليكم وبارك فيكم، كثر في الآونة الأخيرة التضارب في الفتاوى بين العلماء وطلاب العلم، ولا نجد موقفا واضحا وشافيا من هيئة كبار العلماء، وبصفتكم عضوا لهيئة كبار العلماء نود منكم أن يكون هناك لجنة من كبار العلماء تجتمع مع أصحاب تلك الفتاوى وتناقشهم وبيان الحق لهم، حتى يكون عامة الناس على بصيرة، أثابكم الله.
يا أحبابي، الفتاوى تنقسم إلى قسمين: فتاوى عامة تتعلق بشؤون المسلمين، الدولة والأنظمة، هذه لا يجوز لأحد أن يفتي فيها إلا باجتهاد جماعي من هيئة كبار علماء ومن اللجنة الدائمة. أما الفتاوى الخاصة التي للأفراد، هذه يا إخواني إمام المسجد يفتي، وطلبة العلم يفتون، والأمر فيها أيسر، الأمر فيها أيسر. يعني لو جاء الآن واحد يسأل عن سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام، لازم يروح للإفتاء يسأل إمام المسجد ويعلمه. لو جاء واحد الآن مثل ما هو موجود الآن في بعض المساجد وأراد أن يسأل عن كلمة من الكلمات في الصلاة أو دعاء من الأدعية، يسأل إمام المسجد والحمد لله. فمثل هذه الأمور، الأمور العبادة التي تتعلق بعبادة الإنسان في نفسه، في مسجده، في صلاته، في زكاته، وهي قضايا خاصة، هذه الفتاوى فيها شأنها أيسر. والخلاف يا إخواني فيها وارد من قديم الزمان. يعني الآن لماذا نتضايق الآن عندما يأتي شيخ يحرم التشجير وشيخ يبيح التشجير؟ هذا موجود، الخلاف موجود. علينا أن نوسع صدورنا في مثل هذه الأمور، يعني مثل هذه الأمور التي الأمر فيها سهل وميسر. أنا أرى أننا لا يجوز أن نشدد فيها، والأمر فيها متيسر. واللجنة الآن، لجنة الإفتاء، يعني فتاواها موجودة، يستطيع الإنسان أن يدخل في النت على موقع الإفتاء ويجدها، والحمد لله أيضا طلبة العلم متوافرون، والفتاوى الآن في نور على الدرب، وفي برامج الفتاوى الموجودة في إذاعة القرآن وفي نداء الإسلام وفي التلفزيون السعودي وفي غير ذلك موجودة ويومية. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز تقبيل المصحف ورفعه فوق الرأس؟
يجوز يا إخواني تقبيل المصحف ورفعه فوق الرأس، لكن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في عهد النبي ما في مصاحف، النبي صلى الله عليه وسلم توفي وما في مصاحف، أول من كتب المصاحف عثمان رضي الله عنه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، أنا قدمت على الصندوق العقاري وذهبت إلى مكتب ودفعت له مبلغ 700 ريال ليضع اسمي على أرض، وبعدما يطلع رقمي تنتقل الأرض باسم شخص ثاني، ما الحكم فيها حيث أني لم أمتلك أرض على النظام القديم؟
الحمد لله هذا نظام ألغي، ولا الواقع كله يعني كذب، هذا لا يبيعك الأرض، هذا يأخذ منك وكالة ويحول الأرض باسمك وبكرة يعود يفرغها لغيرك، هذا كله تحيل، لكن الحمد لله أن النظام ألغى مثل هذه الصور من الحيل.
يقول، هل الذهاب إلى الدول الغربية لإكمال الدراسة خاصة في التخصصات الطبية جائز؟ وما هي وصيتك للشباب المبتعثين في الخارج خاصة أنهم بالآلاف خارج البلد؟
هذا يسأل عن الدراسة في الغرب. الدراسة في الغرب يا إخواني جائزة، والإنسان إذا يعني سافر وحفظ دينه وصار قدوة صالحة فهذا طيب، أما دراسة النساء فأنا أنصح أن تكون هنا، ولا نرى أن تبتعث النساء للدراسة في الغرب، وأما الدراسة للرجال فهذا يعتبر من الأمور الضرورية، وينبغي يا إخواني أن نسابق الدول الأخرى، وأن يكون لدينا ابتعاث في الأمور المدنية والعسكرية التي تحتاجها الدولة، وأن يكون الطلاب الذين يذهبون إلى تلك الأماكن قد بلغوا يعني سن العقل وخرجوا من طور المراهقة، وحبذا لو كان الواحد منهم معه زوجته يعني تكون عونا له في تلك البلاد ووسيلة حفظ لئلا ينزلق في بعض هذه الأشياء. أما وصيتي للشباب المبتعث فوصيهم أن يكونوا سفراء لهذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية بلاد الإسلام، بلاد الحرمين، بلاد يراها المسلمون في قمة في الأخلاق، نحن نريد من أبنائنا الذين يبتعثون أن يكونوا قدوة حسنة وقدوة صالحة، يبلغون دين الله بأفعالهم، ما نريدهم خطبة، لا، نريد الواحد في سمته في أخلاقه في تعامله يمثل المواطن السعودي الملتزم بالعقيدة السلفية والشريعة الإسلامية.
بارك الله فيكم. سؤالي عن الدفعة الأخيرة في الأجار مع الوعد بالتمليك، إذا كنت لا أستطيع سدادها هل يجوز أن أقسطها علما بأن تقسيطها سيكون بفوائد؟
هؤلاء الإخوة ما يعرفون الكلام اللي يسألون عنه. هذا الإيجار الذي مع الوعد بالتمليك يجعلون في نهايته دفعة للبيع، دفعة للبيع، يقولون بعد ما ينتهي عقد الإيجار نبيعك السيارة 25,000، فإذا جاء قال أنا والله ما عندي 25,000 أشتري السيارة، قالوا طيب نأجلها عليك، نبيعها مؤجلة أو نأجرك إياها مرة ثانية، فهمتم؟ وليس معنى هذا أنهم 25 يحطونها 29، لا، هم ينشئون مع عقد، إما عقد بيع مؤجل أو عقد إيجارة ثاني، يقولون نأجر عليك هذه السيارة أيضا بعقد ثاني لمدة سنة سنتين وبعد ذلك نهب لك السيارة، فلا بأس، لا بأس بإنهاء هذا العقد بإحدى الصورتين، صورة البيع بأجل أو صورة الإيجار مرة أخرى.
أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. ما معنى الحديث؟ وهل التصدق فيه إسراف ومخيلة؟
نعم يا إخواني، الله قال: وآتوا حقه يوم حصاده. وش بعدها؟
ولا تسرفوا.
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى يا إخواني الصدقة فيها إسراف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إيذاء الآخرين وهو يريد المزاح؟ وكذلك ما حكم الحلف على الكذب وهو يريد اللعب أو التخويف والمزاح؟
أنا أعتقد أن ما كملنا الإجابة على السؤال الأول.
إيش كان؟ إيه، أحسن الله إليكم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. هل في التصدق مخيلة وإسراف؟
قلنا يا إخواني بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بكل ماله منعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بنصف ماله. قال: لا، قال: بثلث. قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يا إخواني الصدقة فيها إسراف، ولذلك على المسلم ألا يسرف وألا يختال، يعني يعمل الشيء من أجل الناس. والإنسان يا إخواني إذا تفكر يجد أن المال الذي ينفقه على أهله في حوائجهم أفضل من الإنفاق على المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه على أهلك، أفضلها دينار تنفقه على أهلك. نعم، السؤال اللي بعده.
نعم، طيب، أحسن الله إليكم. نختم بهذا الطلب. نود منكم يا فضيلة الشيخ أن تذكروا لنا سيرتكم العلمية وبعض من سيرتكم العملية. أحسن الله إليكم.
والله عفوني من هذا السؤال، لأني ما أحب أن أدخل في مثل هذا الأمر، ويعني أرجو أن تقبلوا عذري لأني قد أجد حرج في عرضه في مثل هذا الوقت.
نبشر الشيخ والإخوة الحضور أنه بحمد الله تبارك وتعالى قد أسلم مغرب هذا اليوم 50 رجل صيني أعلنوا الشهادة لله ودخلوا في دين الإسلام، فلله الحمد والمنة، وتم تلقينهم الشهادة في مكتب جاليات الربوة.
مكتب الدعوة بالربوة مكتب من أنشط مكاتب الدعوة في الرياض، هو له جهود طيبة ومباركة، ومن مناشطه هذا الملتقى المبارك، وله أنشطة تقوم على دعم المحسنين ودعم أهل الخير. ومن مشاريع الدعم مشروع الاستقطاع الشهري، استقطاع من الراتب الشهري من الرجال ومن النساء. والإخوة القائمون على المركز ثقات ومعروفون، ويشتغلون تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية، وقد طلبوا مني أن أتحدث إليكم في مثل هذا المشروع، وخصوصا بعد أن سمعنا هذه البشرى من الشيخ 50 مسلم جديد في يوم واحد.
يوم واحد.
وهذه نعمة من الله تعالى تستحق الشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي حديث آخر: خير لك مما طلعت عليه الشمس، وما تدري لعل العشرة ريال تقتطع منك تكون سببا في هداية شخص، فيكون في ذلك خير لك في دينك ودنياك. هذا المركز أو هذا المكتب مكتب معروف، والإخوة القائمون عليه من الناس الثقات المعروفين، وأنا يعني أدعوكم إلى أن تنتهزوا الفرصة في دعم مجالات الخير في هذا البلد المبارك. إخواننا الآن أتوا لطلب الرزق عندنا، وعندنا يا إخواني شيء أهم من الفلوس، عندنا هذا الدين العظيم الذي ينقذهم الله به ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا الدين يصلون إليه عن طريق المكاتب، فالمؤمل منا أن ندعم هذه المكاتب وأن نشجعها على فعل الخير، وأن نساهم في موضوعه في دعمها بما نستطيع. والله تعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أسأل الله تعالى يوفقني وإياكم وجميع السامعين والمشاهدين على فعل الخيرات، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. في ختام هذا اللقاء الماتع المفيد نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة شيخنا على ما أتحفنا به من علم وموعظة، نسأل الله أن يجعل في ميزان حسناته وأن يعلي بها درجاته في الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.